أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا إلى لزوم إثبات مطلبين. المطلب الأول هو إثبات صدور الموافق للعامة في أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليه. وأصل هذه الدعوة ليست محل كلام من أحد فيما نعلم، لكن المقصود من الإثبات في المقام إثبات وجود هذه الظاهرة في أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم، في مقابل دعوى أنها إن وجدت فهي من الشاذ النادر، مقابل استخدام المعاريض والتورية والكنايات وما إلى ما هناك. وفي تقديرنا أنه يكفينا لإثبات ذلك استعراض بعض الروايات الواردة في الترجيح بمخالفة العامة في روايات التعادل والترجيح، والتي أطلنا البحث فيها هناك، ونقتصر في المقام على البعض في إثبات المطلوب. ونتيجة وضوح الأمر نكتفي بذلك في هذا المطلب، نظرا إلى أن الإطالة فيه استعراض الروايات التي حملها كثير من المحققين على التقية لموافقتها للقاضي الفلاني أو الفقيه عند القوم، أو لأخبارهم الواردة في مجاميعهم وكتبهم، كثيرة جدا، ويصبح البحث عنها بحثا صغرويا ويحتاج إلى وقت طويل بطبيعة الحال، وهو ما أتعب به نفسه كل المحققين تقريبا في ثنايا أبحاثهم، وعلى وجه الخصوص بعض المحققين من المعاصرين عندما عقد بحثا لسنوات للحديث حول هذا الموضوع تفصيلا في الفقه، من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، وقد قررت أبحاثه وطبعت. وهذا بحث صغروي ليست عهدته على هذا المقام كما هو واضح، وهو بحث فقهي لا ينبغي التعرض له مفصلا في أبحاث الأصول. المطلب الثاني هو إثبات بقاء وجود هذه الأحاديث في التراث في مقابل الدعوة التي انفرد بها السيد السيستاني حفظه الله من أنه إن وجدت فقد حذفت من التراث وإن بقي منها شيء فهو نادر، وجاء عليها بالشواهد والمنبهات التي تعرضنا لها وأجبنا عليها. وهذا عود إلى نفس البحث الذي كنا نفر منه قبل قليل، البحث الصوري. وهذا البحث الصغروي إما نتجنبه بالكامل أو نكتفي بشواهد عليه، من خلال ما ذكر أو يمكن أن يذكر في ثنايا الأبحاث، ونخوض فعلا في المطلب الأول. في المطلب الأول أقتصر على أشهر الروايات في باب التعادل الترجيح من دون التعرض لطوائف، إذ يمكن ذكر طوائف من الأحاديث التي تعرضت لظاهرة التقية في الحديث والإفتاء من قبل أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. بعضها مختص بالمتعارضين، وبعضها بمطلق المختلفين، وبعضها مطلقة من هذه الجهة تفترض ابتداء أن أساس منهج تفكير القوم منهج سقيم، وأن الرشد في خلافهم، وأن ما يشبه كلامهم فهو من التقية. نعم، أو إلى ما هنالك. لا نجد داعي للتعرض لهذه التفاصيل يا أخوان، ويكفينا لإثبات المطلوب استظهارا أو تصريحا. بعض هذه الروايات الواردة في صلب موضوعنا، وهو الحديثان المختلفان أو المتعارضان، مع إثبات أن ما وافق القوم يجتنب وما خالفهم يتبع. ولا أستعرض هنا البحث السندي تفصيلا، تعرضنا له نحن في بحث التعادل والترجيح، والتكرار بعد يطول، بل نتعرض إلى مجرد الحكم على الرواية من هذه الجهة. وأنا أستعرض الروايات بحسب ترتيبها في جامع أحاديث الشيعة يا إخوان في مواضع مختلفة، لا بحسب أقوائية الدلالة. الرواية الأولى من هذه الروايات، الرواية الواردة في صفحة 307 من المجلد الأول تحت الرقم 326، ينقلها السيد البرجرجي عن وسائل الشيعة، لأن الرواية منقولة من رسالة الراوندي رضوان الله عليه، وهذه الرسالة لم نعثر عليها ولم يعثر عليها من قارب عصرنا. ينقل عنها الشيخ الحر، وهي رسالة مختصرة في حال أخبار أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. وهناك بحث أساسا في إثبات كون الرسالة للراوندي كبروية، وإثبات أن هذا الذي نقل منه صاحب الوسائل هو رسالة الراوندي، وإثبات صحة سند صاحب الوسائل إلى الرسالة الثالثة. وهذا البحث خاض الوحيد الذي خاض ذماره من علمائنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه بشكل مطول، وهو بحث سندي استثنائي في تراث الشهيد الصادق تقريبا، وأطال فيه عدة صفحات، وانتهى إلى اعتبار الرواية، وهو ما لم يمكن موافقته عليه، لأن أساس التصحيح يعتمد على أن طرق صاحب الوسائل هي طرق بالحمل الشائع الصناعي إلى واقع النسخ، مع أننا أثبتنا جليا بشواهد كثيرة أن طرقه بل وطرق عامة المتأخرين هي طرق للعناوين وليست للمعنونات، فلا تثبت نسخا لتثبت بها صحة الرواية. إلى ما هنالك من مناقشات بعضها ترتبط ببعض الأشخاص الواردين في السند، ويقوى الإشكال بناء على ما ذهبنا إليه كبرويا في مبحث حجية الخبر من الاقتصار على الخبر الموثوق، إذ لا وثوق مع هذه الشبهات في العادة. الرواية تنتهي إلى الحسن بن الجهم، طبعا يوجد بحث رابع أيضا في السند من الراوندي إلى الإمام عليه السلام عن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام، في الغالب يراد منه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. فقلت: فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه خلافه، فبأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه. هذه الرواية قوية الدلالة على ما نروم إثباته، إذ لم يقتصر عليه السلام بحسب الرواية على العقد الأول الذي اقتصرت عليه جملة من الروايات: خذ بما خالف القوم، بل قال: وما وافق القوم فاجتنبه. الرواية لم تتصدى لتكذيب كون الموافق لهم صادقا عن الصادق عليه السلام، وكأنها أخذته مفروغا عنه من جهة الصدور. واقتصر الإمام عليه السلام على لزوم اجتناب ما وافق القوم إذا كان بإزائه ما يخالفه، ولا يخفى أن الحديثين يريدان على موضوع واحد حتى يتنافيان، وإلا لم يتعارضا، والراوي لم يلتجئ إلى هذا الأمر وهو يجد جمعا عرفيا في المقام. وهذا ما لا خلاف فيه بين المحققين، الجميع حملوها على الروايتين المتعارضتين. والموضوع موضوع خاص وإن كان كليا من حيث مصادقه، ليس ناظرا في العادة إلى طرز تفكيرهم وقواعدهم العامة التي حاول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه حمل الروايات الآمرة بالأخذ بما يخالف القوم عليها، وهو الاحتمال الثاني في احتمالاته الأربعة في تفسير هذا المرجح، من جهة الابتناء على قواعدهم وإلى ما هنالك. بل واضح من الرواية أنه في المورد هناك ما يوافق وهناك ما يخالف، إذا كان الأمر كذلك فدع ما يوافق وخذ بمخالف القول. والكلام ليس عن مورد واحد، الكلام عن قاعدة عامة. فيروى عن أبي عبد الله شيء ويروى عنه خلافه، فبأيهما نأخذ؟ فقال خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه. هل كان يمكن أن يقول الإمام الكاظم عليه السلام هذا على سبيل القاعدة العامة، أو يسأل عنه السائل على سبيل القاعدة العامة أيضا، لولا أنه يوجد في حديث الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما هو كذلك؟ على أقل تقدير جواب الإمام، لأن السائل لم يسأل عما يخالف ويوافق، الإمام جرى البحث إلى الموافق والمخالف. هل نستطيع أن نقول مثلا إن هذا مرجح تعبدي محض؟ فهو ما نفاه الشيخ وغير الشيخ وإن ذكروه احتمالا، مع أن الأمارات للطريقية كما قيل وكما هو الصحيح. أو نقول بأن هذا لمجرد الشبهة بقواعدهم، مع أنه يصرح بأنه يوافق في أحدهما. أو نقول بمقالة أخرى كله خلاف الظاهر. الظاهر واضح من هذا الحديث أن الحديثين المختلفين عن الصادق عليه السلام يؤخذ بالمخالف للقوم منهما ويترك ما وافق القوم. انتهت القضية، يعني يوافقهم في الحكم واضح في مقابل ما يخالفهم في الحكم. فالأكثر من هذا أقول إن جعل الإمام عليه السلام بحسب هذه الرواية الرابطة في ترجيح أحد الحديثين المختلفين على الآخر، والذي يحتمل فيه، وأثرنا هذا الاحتمال في مبحث التعادل والترجيح، أن يكون ناظرا إلى تمييز الحجة عن اللا حجة، ولا نخوض في هذا فعلا. بعد سؤاله عن ظاهرة الاختلاف في أحاديث الإمام الصادق عليه السلام يؤشر بشكل واضح إلى أن السبب الرئيس لاختلاف الأحاديث الواردة عن الصادق عليه السلام هو أن فيها ما يوافق القوم وفيها ما يخالف القوم. وإلا لو كانت هنالك أسباب أخرى بارزة لذكر الإمام عدلا لهذه القاعدة في مقام جوابه وكلامه، لأن السائل لم يسأل عن خصوص الموافق والمخالف، بل سأل عن حالة ما يروى عن الصادق وفاقا أو قل مختلفا. الإمام هو الذي أجاب بأن القاعدة في مثل هذه الأحاديث هي الأخذ بما يخالف وترك ما يوافق، هذا يعني وجود الموافق بطبيعة الحال، ولا نحتاج إلى إطالة أكثر من هذا. الرواية الثانية رواية ابن حنظلة المعروفة 349 الصفحة، رقم الحديث 447. لا نخوض في سند الرواية، الرواية على ما هو التحقيق مقبولة عند المشهور، على ما هو التحقيق لدينا موثقة، لأن داود بن الحسين واقفي المذهب، وقد وصفت في كلام بعض الفضلاء بأنها صحيحة وهو اشتباه. قلت جعلت فداك فيما يقول، وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخران مخالفا لها، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال بما يخالف العامة، فإن فيه الرشاد، يعني ما يوافقهم ليس فيه الرشاد ولو في العادة. قلت جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا قال إذا كان كذلك فأرجع حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. سواء حملنا هذا الذكي على ترجيح أحد الحكمين على الآخر، أو حملنا على ترجيح أحد الخبرين على الآخر ولو في غير دائرة الحكم، في الأوسع من دائرة الحكم، وهو محل خلاف هناك في بحث العدل والترجيح في فقه الرواية، من الواضح جدا أن هذا المرجح في محل بحثنا بعد لا يفرق، سواء نظر إلى الخبرين في حالة كونهما مستندي حكمين، أو إلى الخبرين على مستوى الحكم الكلي والفتح، لا فرق. الراوي قال قلت جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لها، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال بما يخالف العامة فإن فيه الرشاد. إذا كلاهما وافقا العامة قال ما حكامهم وقضاتهم إليه أميل يجتنى ويترك، وما لم يكونوا إليه أميال يؤخذ به. فيما يرتبط بمحل كلامنا من الواضح أن القضية مربوطة بواقعة خاصة وحكم على موضوع خاص، أحد الحكمين موافق للعامة والآخر مخالف. إذا العامة منشعبون في هذا الأمر وليسوا أصحاب قول واحد، فالحكم الشائع في وقته فيما بينهم الذي حكامهم وقضاتهم إليه أميل كما هو واضح. طبعا الحكام والقضاة في ذلك الوقت تعلمون في الدولة لم يكونوا مجرد قضاة لا علاقة لهم بالشؤون الشرعية، القاضي هو الذي يتصدى لكل الشؤون الدينية في الدولة كما هو واضح، كل المناصب الدينية مربوطة بقاضي القضاة كانت وبالقضاة، بما فيها إعلان العيد، بما فيها إقامة الصلاة الجمعة، بما فيها كل ما يرتبط بالشؤون الدينية في الدولة الإسلامية. جيد، على هذا الأساس من الواضح جدا أن الحديث عن موافق للعامة في مورده، فنقول لا، المراد هو شيء آخر، مراد الشبهة بقواعدهم العامة، قطعا الرواية لا تقبل التنزيل على هذا الاحتمال. أميل بعبارة أخرى، إذا كلاهما يوافقان مذاهب عامية قائمة قال خذ بما هو أبعد عن المتبنى عندهم فإنه أقرب إلى الحق، هذا له علاقة بالمرجح هناك، ويصلح مؤيد للشيخ بالترجيح بكل مزية مثلا ولو لم نوافقه في نهاية المطاف، لكن في محل كلامنا لا يفرق الأمر، إذ نحن نسوق هذه الروايات لخصوص إثبات وجود ظاهرة الموافق لهم في مورده، مش بس الشبيه بقواعدهم العامة، وهذا واضح.
تحديد بأميال آخر أيضا يميلون إليه قليلا،
مش يميلون إليه، يقولون به، غاية الأمر مش متبنى بشكل فعلي من المجموعة التي تدور في فلك السلطة الحاكمة، هذا معنى حكامهم وقضاتهم. وهذا رواية معتبرة سندا وواضحة أيضا دلالتها. الرواية الثالثة
هذا كما قد يتناسب مع التعقيد يتناسب مع النص أيضا.
هو مشكلة
وجود مثل هذه الأحاديث
عند المروية عن أئمتنا قصدك؟
كما قد تقول
كأن فكرة الحديث الضعيف هنا غير مطروحة. الحديث عن أحاديث مفروغ عن أنها صادرة عنهم صلى الله وسلامه عليه. كل رحن هذه الروايات هكذا، ولا رواية تحدثت عن أنه يكذبون علينا أو نسبوا إلينا أحاديث. موجود هذا في محل أخرى، لكن في بحث التعادل والترجيح في هالروايات تعالج ظاهرة الاختلاف الصادر عنهم أو المفروض الصدور. صفحة 350 الرواية اللاحقة برقم 448 مرفوعة زرارة المعروفة، وهي سقيمة سندا ولم توجد في شيء من كتب العلامة، وإن نسبها صاحب عوالي اللآلي إلى العلامة. طبعا لا يعني هذا أنها غير موجودة، قد تكون موجودة في بعض كتب العلامة غير الواصلة إلينا، لأن كان غالب كتب العلامة وصل. مو مشكلة. قال سألت الباقرة عليه السلام، يعني وقالوا في صحراء خراسان شي رواية وصلت عن صاحب عوالي اللآلي. تحدث في البداية عن السؤال أصلا، جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما أخذ؟ قال يا زرارة خذ بما اشتهر أو اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوفقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان، يعني ما بحمل هذه على الوساطة السندية. جيد، لأنه بعد ما تحدث عن روايتين مشهورتين أساسا عنهما. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام انظر ما وافق منهما مذهب العامة فتذكر، وخذ بما خالفهم. قلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط. فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان، فكيف أصنع؟ قال إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الأرض. بمعنى عن الإرباك الموجود بالترتيب في الرواية، أصلا رواية ساقطة سندا جدا وما إلها أي جابر، إذ الرواية لم نعرف عنها شيئا قبل نقل صاحب عوالي اللآلي لها. والغريب أن العلامة لديه مرجحات في كتبه، في ثنايا كتبه الفقهية وفي كتبه الأصولية، ولم يذكر هذه الرواية أصلا في المرجحات، وهذا ما يزيد اللبيب الماهرة شكا وريبا في الرواية، وكأن صاحب العوالي ربما اشتبه
فيها نفس زرارة
في نسبتها بطريقة الأسئلة. نعم، على كل حال الرواية ما إلها جابر يا أخوان، حتى مشهور لا يمكن نسبتها إلى المشهور، وهي لم تفد إلينا إلا عبر بعض متأخر المتأخرين. لكن دلالة الرواية واضحة بعد على غرار الروايات السابقة، واضح أنه بعد فرض صدور الرواية بالنسبة للمطلب الذي ذكرتموه. الرواية 449 هي ليست رواية في الحقيقة، هي ديباجة كتاب الكافي للشيخ الكليني على الله وقمه الشريف، ينقل رواية أغلب الظن أنها تشير إلى بقية إلى رواية من الروايات المذكورة في المقام. إذ قال فيما قال في نفس الصفحة 351 إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله جل وعز اقبلوه وما خالف كتاب الله فردوه، وقوله عليه السلام دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، وقوله خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه كذا ولا نعرف المقصود هنا دعوا ما وافق القوم محل الشاهد. لكن أنا ما بعد رواية مستقلة هذه الرواية، لأنه أشار إلى بعض الروايات المروية، لا نعيد أنها رواية مستقلة حتى تذكر في كتب الرواية يعني كرواية مستقلة. خصوصا لا بأس بذكر هكذا مطالب في كتب الرواية كروايات مستقلة إذا ما كان في المروي نصها تقريبا، أما إذا وجد في المروي نصها فهي لا تنفع شيئا في المقام. هذه استشهادات في الكتب وليست أكثر من ذلك. الرواية اللاحقة في صفحة 362، الرواية 472 الرقم. بدي خلص الروايتين ثلاثة ولا انتهى الوقت حتى لا يبقى المطلب معلقا بعد ما اتضح المطلوب. أيضا من رسالة الراوندي المذكور، فالكلام فيها هو الكلام، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وإن كان السند في داخل الرسالة المنسوبة صحيح. قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله إلى أن قال، فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. الكلام هو الكلام من حيث الدلالة. الرواية 474 أيضا عن نفس الكتاب بإسناد معتبر. قال: قلت للرضا عليه السلام، إسناد معتبر في الكتاب وإلا الرسالة لا يزال الإشكال هو الإشكال، كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه. انتهت لو القضية بس مجرد المخالفة، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه. واضح هون الجديد في هالرواية ما يوافق أخبارهم. لا أخبارهم أحكام يا أخي، هي الفتاوى من قبيل الاستفتاءات في الأخبار بعد أكثر، لأن الأخبار ماكينات الوضع اشتغلت لفترة طويلة عند القوم بعد أن وباعترافهم اشتغل. يعني عندما يأتي البخاري من 1,000,000 حديث أو 700,000 حديث على أقل ما قيل ينتخب خصوص هذا الكتاب الذي هو حدود 8,000 حديث مع حسب المكررة مش أكثر. الرواية اللاحقة والأخيرة مرسلة سماعة أو سماعة، طبعا أخيرا فيما أستعرضه ونكتفي بهذا لأنه تكرار نفس المضامين يا أخوان. صفحة 364 برقم 478 روى سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا الأخذ به، يعني يأمرنا بالأخذ بشيء، والآخر ينهانا عنه. قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه. قال: قلت: لا بد من أن نعمل بحديثنا، يعني المورد ما بيتحمل، مثل الضدين الذين لا ثالث لهما. قال: خذ بما فيه خلاف العامة. هون ما فيه أصلا، أنا ذكرت ما يوافق أو لم تذكر، إنما أركز على ما يوافق لأن السيد السيستاني رضوان الله حفظه الله تعالى ركز على قضية أن الأخذ بما يخالف قد يكون لأكثر من واحد. طيب دع ما يوافق في المورد، واضح جدا. إذا كان مثل حديث فإن كان يشبه أخبارهم أو يشبه قابل للحمل على قواعدهم العامة، أمثال هذه الحديث واردة قواعد عامة لكن ناظرة إلى أحاديث في مورد واحد تختلف وتتنافى وتتعارض، ألا يكفي هذا المقدار؟ ونظيره عديد في إثبات أن هذا الأمر كان يمثل ظاهرة في أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم، لا شك ولا ريب في هذا. وهذا لا يقبل الحمل على الأحاديث التي هي من قبيل الكناية أو من قبيل المعاريض، فإن تلك لا تترك تؤول، لا تدع تؤول، والرواية صريحة في أنك تتركه تدعه. ثم أكثر من هذا، جعل المرجح الأول في بعض الأحاديث ما وافق، ما خالف على ما وافق، والثاني بعد ما وافق الكتاب وخالف الكتاب، يشير بشكل واضح إلى أن العمدة في المسألة مع فرض صدور الخبرين هي ما يوافق، ترك ما يوافق العامة والعمل بما يخالفه. لأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لولا التقية لما أمكن ولو نادرة صدور المخالف للكتاب عنهم كما هو واضح. وإذا ما فرضنا صدوره فإنما يكون ذلك للضرورة والاضطرار، ولا نتصور ضرورة واضطرارا في حياتهم إلا التقية لا شيء آخر. ولذلك أنا قلت في على ما تذكرت الآن في بحث التعدل والترجيح أن المرجح الأساس هو ما وافق وخالف العامة، مش ما وافق الكتاب وخالف الكتاب، وإن كان ذاك أهم من حيث القيمة، لكن ذاك ما كان ليكون لولا أن المخالف للكتاب يصدر موافقا للعامة، في إشارة إلى أنهم يخالفون في أحكامهم وأخبارهم الكتاب على بحث طالب ذلك. فالمطلب الأول نكتفي بهذا المقدار في إثباته، وهو المطلب الكبرى في الحقيقة. أما الحديث في المطلب الثاني فلازلت في حيرة من أمري، ويأتي الحديث إن شاء الله. إنه من نخوض فيه والله ما من نخوض، لأنه بحث صغروي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.